أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال التنبيه الثاني: الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. قلنا بأن المصنف يتكلم في تنبيهات الاستصحاب في تنبيهين. تقدم الكلام في التنبيه الأول وهو استصحاب الكلي، الآن الكلام في التنبيه الثاني وهو الشبهة العبائية أو استصحاب الفرد المردد. يقع البحث في مطالب: الأول، منشأ الشبهة العبائية. المطلب الثاني، الفرق بين الفرد المردد والاستصحاب من القسم الثاني. المطلب الثالث، دليلان أو نظريتان لعدم حجية الفرد المردد. المصنف لا يرتضي الأولى ويقول بصحة الثانية كما سيأتي إن شاء الله. أما المطلب الأول وهو منشأ الشبهة العبائية، قال المصنف: ينقل أن السيد الجليل السيد إسماعيل الصدر قدس سره زار النجف الأشرف أيام الشيخ المحقق الآخوند، فأثار في أوساطها العلمية مسألة تناقلوها وصارت عندهم موضعا للرد والبدل، واشتهرت هذه المسألة بالشبهة العبائية. وحاصلها أنه لو وقعت نجاسة على أحد طرفي عباءة ولم يعلم أنه الطرف الأعلى أو الأسفل من العباءة، ثم طهر أحد الطرفين وليكن هذا الطرف الذي طهر الأسفل مثلا، فإن تلك النجاسة المعلومة الحدوث تصبح تلك النجاسة نفسها مشكوكة الارتفاع. واضح، وتيقن بأن عباءته قد أصابتها نجاسة إما بالطرف الأعلى أو الأسفل. طب الآن عنده يقين بهاي النجاسة لما عنده يقين؟ عنده يقين. فإذا طهر مثلا الطرف الأسفل من العباءة النجاسة اللي كان متيقن بها قبل تطهير الطرف الأسفل نفس هاي النجاسة الآن يصبح شاكا بارتفاعها. لماذا؟ لاحتمال أن هذه النجاسة وقعت على الطرف الأسفل وهو قد طهره. احتمال، فإذا يشك في ارتفاع تلك النجاسة، فعند يقين بالنجاسة والآن يشك في ارتفاع تلك النجاسة نفس النجاسة. خب إذا كان كذلك، عند يقين بالنجاسة والآن يشك في ارتفاعها، قال: فينبغي أن يجري استصحابها، استصحاب النجاسة. هو على كان على يقين منها قبل أن يطهر الطرف الأسفل، بعد ما طهر الطرف الأسفل أصبح شاكا في ارتفاعها، شاكا في بقائها، فيستصحبها على القاعدة. خب، فإذا استصحبها، قال: بينما أن مقتضى جريان استصحاب النجاسة في هذه العباءة أن يحكم بنجاسة البدن مثلا، الملاقي لطرفي العباءة معا، هذا مقتضى، هذا لازمه، وهذا اللازم باطل، فلا بد أن لا يجري هذا الاستصحاب. قال مع أن هذا اللازم باطل قطعا، يا هو هذا اللازم نجاسة الملاقي لطرفي العباءة أو نجاسة البدن باعتباره لاقى طرفي العباءة، مع أن هذا اللازم باطل قطعا بالضرورة، بالضرورة الفقهية. لماذا باطل؟ يقول لأن ملاقي أحد الطرفي الشبهة المحصورة هذا محكوما عليه بالطهارة بالإجماع كما تقدم في محله، وهنا لم يلاقي البدن إلا أحد طرفي الشبهة وهو الطرف الأعلى، وأما الطرف الأسفل وإن لاقاه وإن لاقى البدن فإنه قد خرج منه الطرف الأسفل عن طرف الشبهة، لم يصبح طرفا للشبهة حسب الفرض. كيف خرج؟ بتطهيره يقينا، لو كان هو المتنجس فهو طاهر الآن يقينا، فلا معنى للحكم بنجاسة ملاقيه. واضح الكلام؟ الكلام هو هذا. احنا عندنا مسألة قام عليها الإجماع، هذه المسألة وهي إذا لاقى البدن أو لاقى شيء أحد أطراف الشبهة وإن كانت الشبهة محصورة هذا لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته. أنت تقول النجاسة إما وقعت في هذا المكان أو في هذا المكان، فإذا لاقيت أحد المكانين بالإجماع أنه لا يحكم بالنجاسة. نعم، إذا لاقيت كلا المكانين حينئذ ماذا؟ يحكم بالنجاسة. لماذا؟ لأنه قطعا أنت لاقيت النجاسة. فإذن هاي مسألة لا إشكال فيها، أجمع عليها، وهي إذا لاقيت أحد أطراف الشبهة حينئذ لا إشكال ولا يحكم بالنجاسة. هذا لا إشكال فيه، بينما إذا قلنا بجريان الاستصحاب النجاسة في العباءة في المثال المذكور، خب مقتضى جريان استصحاب النجاسة أن نحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، هذا البدن من لبس العباءة البدن لاقى كلا الطرفين، مقتضى جريان استصحاب النجاسة أن نحكم بنجاسته، إن هذا أثر استصحاب النجاسة، فتستصحب كلي النجاسة. خب والأثر المترتب على استصحاب كلي النجاسة بين الفردين هو ماذا؟ هو أنه إذا لاقى البدن كلا الفردين نحكم شنو؟ نحكم بنجاسة البدن. فإذا استصحبنا كلي النجاسة ولاقت اليد أحد الأطراف أو البدن لاقى أحد أطراف العباءة، خب نحكم بالطهارة. وأما لو لاقى البدن كلا الطرفين، الطرف المغسول وغير المغسول، حينئذ لابد أن نحكم ماذا؟ بنجاسة البدن. لماذا؟ لأن البدن حينئذ يكون ملاقي للنجاسة الثابتة باستصحاب كلي النجاسة. فإذا كان ملاقي للنجاسة الثابتة باستصحاب كلي النجاسة، خب أثره ماذا؟ أن نحكم بالنجاسة. إذن مقتضى جريان الاستصحاب هنا، استصحاب النجاسة في العباءة، هو أن نحكم بنجاسة البدن الملاقي للطرفين، هذا مقتضى. بينما هذا المقتضى هذا يلزم منه أمر باطل. شنو الأمر الباطل؟ هو أنه أجمعوا على أن البدن لو لاقى أحد الطرفين الشبهة لا يتنجس، وفي المقام يكون قد لاقى أحد الطرفين، لأن الطرف الآخر وهو الطرف الأسفل يكون قد طهره، فإذا كان قد طهره فخرج عن كونه طرفا للشبهة. إذن البدن لاقى طرف واحد للشبهة والطرف الأعلى، هذا اللازم الباطل. ومن هنا يستشكل في جريان استصحاب الكل من القسم الثاني، لأن جريان استصحاب الكل من القسم الثاني يلزم منه هذا اللازم الباطل فلا يكون حجة. وهذا هو الداعي لهذا الإشكال، فإنه محاولة إلى أن يبرز لوازم عملية غريبة لا يمكن أن يلتزم بها فقهيا وشرعا، وهذا لازم غريب في المقام لا يمكن أن يلتزم به شرعا، حينئذ يقال لا يمكن جريان استصحاب الكلي. قال: والنكتة في الشبهة أن هذا الاستصحاب يبدو من باب استصحاب الكل من القسم الثاني، ولا شك في أن مستصحب النجاسة لا بد أن يحكم بنجاسة ملاقيه. إذا جرى استصحاب الكلي خب أثره لا بد أن يترتب، بينما أنه هنا لا يحكم بنجاسة الملاقي، فيكشف ذلك من ذلك عدم الحكم بنجاسة الملاقي عن عدم صحة استصحاب الكل من القسم الثاني. كل من القسم الثاني شنو؟ هو أن يكون الشك في بقاء الكل ناتجا من الترديد في الفرد بين الفرد الطويل والقصير، بين الفرد المقطوع الارتفاع وبين الفرد المقطوع البقاء، كما مثلنا سابقا بالبلة المشتبهة بين البول والمني وقد توضأ، هذا يتردد بين الفرد الطويل والقصير. في المقام كذلك، هنا النجاسة مترددة بين مقطوع الارتفاع وبين مقطوع البقاء. إن كانت النجاسة في الطرف الأسفل فهي مقطوعة الارتفاع لأنه قد تطهر، وإن كانت بالطرف الأعلى فهي مقطوعة البقاء. فهنا يتردد بين فردين، أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء، فيكون من استصحاب الكل من القسم الثاني. فإذا جرى استصحاب الكلي خب لابد أن يترتب عليه الأثر، وهو شنو؟ وهو نجاسة البدن الملاقي للطرفين. ليش؟ لأنه قد يكون قد لاقى النجاسة المستصحبة في استصحاب شنو؟ في استصحاب كلي النجاسة في العباءة، بينما هذا اللازم باطل إذن لا يجري هذا الاستصحاب. هذا يكون إشكال ومنبه على عدم جريان استصحاب الكل من القسم الثاني. قال: وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن مما يبدي المطلب الثاني، وهو الفرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المردد والشبهة العبائية. فالجواب يقول: لا، هذا المذكور هذا استصحاب كلي استصحاب الفرد المردد في الشبهة العبائية، بينما استصحاب الكلي هو غيره، غير استصحاب الفرد المردد. قال: وقد استقر الجواب عند المحققين عن هذه الشبهة على أن هذا الاستصحاب ليس من باب استصحاب الكلي، بل هو من نوع آخر سموه استصحاب الفرد المردد، وقد اتفقوا على عدم صحة جريانه، على عدم صحة جريان الفرد المردد، فهنا لا نحكم بنجاسة الملاقي. لماذا؟ لأنه أصلا لا يجري استصحاب، الفرد المردد لا يجري استصحابه. قال عدا، فأجمعوا على عدم جريان استصحاب الفرد المردد عدا ما نقل عن بعض الأجلة، وهو السيد اليزدي قدس الله نفسه في حاشيته على كتاب البيع للشيخ الأعظم، إذ قال السيد اليزدي بما حاصله. السيد اليزدي يقول الفرد المردد يجري استصحابه، ما يخالف، مو استصحاب كلنا، فرد مردد ويجري استصحابه. خب كيف يجري؟ يقول بأن، إذ قال بما محصله، بأن تردده تردد الفردي بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا. يقول احنا لا نعلم ان المتنجس هو الاعلى او الاسفل، صح لو لا؟ ولكن تردده بحسب علمنا، نحن لا نعلم به متردد انه النجس الاعلى او الاسفل، يقول هذا لا يضر بيقين وجوده سابقا. قطعا سابقا كان هو متنجس او لا؟ قطعا كان متنجسا. والمفروض ان اثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. القدر المشترك هذا هم أثر لهذا الفرد وهم أثر لهذا الفرد. ليش؟ لأنه إذا كان أثرا لأحدهما هذا لم يكن أثرا مشتركا. هو كونه أثرا مشتركا يعني أثرا لكل من الفردين، كما تقدم في حرمة لمس المصحف، كتابة المصحف، هذا أثر للحدث الأكبر وأثر للحدث الأصغر. إن أثر القدر المشترك هو أثر لكل من الفردين. القدر المشترك في مثالنا هناك كلي الحدث. أثر كلي الحدث شنو؟ هو حرمة لمس المصحف. هذا الأثر أثر لكل من الفردين، أو المقام كذلك. نقول إن أثر القدر المشترك أثر لكل من الفردين. خب إذا كان كذلك فيمكن ترتيب ذلك الأثر، يعني أثر القدر المشترك، باستصحاب الشخص الواقعي المعلوم سابقا. قطعا سابقا ماذا؟ تنجس أحدهما. هذا أحدهما من هو؟ ما ندري، ولكن بالواقع قطعا أحدهما متنجس. فنستصحب ذلك الشخص الواقعي الثابت في الواقع قطعا، هذا نستصحبه. ليش؟ لأن نعلم به قطعا سابقا والآن نشك به فنستصحبه. قال كما في القسم الأول، كما في استصحاب الكلي من القسم الأول الذي حكم الشيخ فيه باستصحاب كل من الكلي وفرده. الكل من القسم الأول ذكرنا أنه يمكن استصحاب الكل كما يمكن استصحاب الفرد. ليش؟ لأن أركان الاستصحاب متحققة في كل منهما، هم في الكل وهم في الفرد. استصحاب الكل من القسم الأول شنو؟ كان الشك في بقاء الكل ناتجا من الشك في ارتفاع نفس الفرد الذي تيقنا بوجوده. نحن تيقنا بوجود زيد في الدار ثم شككنا في خروج زيد. خب لما تيقنا بوجود زيد نحن تيقنا بكلي الإنسان، فإذا شككنا بخروج زيد سنشك في بقاء كلي الإنسان، وفي نفس الوقت سنشك في بقاء زيد. فإذا نفي الزيد وهو الفرد متيقن الحدوث مشكوك البقاء، والكل أيضا متيقن الحدوث مشكوك البقاء، فيمكن جريان الاستصحاب في كل منهما، هم في الكل وهم في الفرد. هذا الكل من القسم الأول. يقول في المقام يكون من هذا القبيل، فإن الفرد في الفرد المردد، الفرد الواقعي متيقن الحدوث ونشك في بقائه فنستصحبه. أقول المصنف يقول ويجب أن يعلم، هسه سيأتي أنه هل يجري الاستصحاب في الفرد المردد أو لا يجري؟ يقول أجمع على عدم الجريان إلا السيد اليزدي، هذا سيأتي الكلام عنه في المطلب الأخير الثالث. الآن مطلبنا في بيان الفارق بين استصحاب الفرد المردد، بين الفرد المردد وبين استصحاب الكلي من القسم الثاني. قال: أقول ويجب أن يعلم قبل كل شيء، أن يعلم الضابط لكون المورد من باب استصحاب الكلي القسم الثاني أو من باب استصحاب الفرد المردد، فإن عدم التفرقة بين الموردين أن هذا من باب استصحاب الكلي من القسم الثاني أو استصحاب الفرد المردد، هاي عدم التفرقة، هذا عدم التفرقة هو الموجب للاشتباه وتحكم تلك الشبهة. إذن ما الضابط لهما؟ يقول المصنف: إن الضابط في ذلك أن الأثر المراد ترتيبه، الأثر المراد ترتيبه، إما أن يكون أثرا للكل أي أثر لذات الحصة من الكل. احنا قلنا أثر للكل هو الكل، مو معنى ماذا؟ مو معنى الماهية. الماهية بما هي لا يترتب عليها أثر، المراد الكلي يعني أثر لتلك الحصة من الكلي الموجودة في الخارج في ضمن الأفراد، هذا المراد لما لها من الوجود الخارج. لذلك يقول: إما أن يكون هذا الأثر أثرا للكلي أي أثر لذات الحصة من الكلي، لا بما لا الحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. ليش؟ لأن الحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة راح تصير أثر علما للفرد. فيقول هذا الأثر المراد ترتيبه إما أن يكون أثر للكلي يعني أثر للحصة من الكلي. مثال شنو؟ مثاله حرمة مس المصحف، هذا أثر لكلي الحدث سواء كان الحدث وين؟ في الأصغر أو في الأكبر. الحدث سواء كان في الحدث الأصغر أو حدث الأكبر، هاي الحصة من الحدث الموجودة في الأصغر أو في الأكبر، هذه هي ماذا؟ هي أثرها حرمة مس المصحف. فإذن هنا المراد ترتيب هذا الأثر وهو حرمة مس المصحف، وهذا الأثر أثر للكلي. هذا القسم الأول. أو لا يكون الأثر المراد ترتيبه بالاستصحاب هو أثرا للفرد أي أثر للحصة بما لها من التعين الخاص والخصوصية المفردة. مثل شنو؟ مثل أنا أريد أستصحب الحدث حتى أرتب مثلا حرمة الدخول للمسجد، هذا حرمة الدخول للمسجد ليس أثرا للحصة لا بما لها من التعين الخاص، لا، وإنما هذا أثر للحصة بما لها من التعين الخاص. يعني شنو؟ يعني للحدث الأكبر لهذا الفرد. فحينئذ هاي الحصة هي حصة للفرد، هذا الأثر المراد ترتيبه هو أثر للفرد. فإذا نقول أنت قبل أن تجري الاستصحاب، أنت الأثر الذي تريد أن ترتبه هل هو أثر يترتب على الكل على الحصة لا بما لها من التعين الخاص، أو لا أنه أثر ماذا يترتب على الفرد، أثر للفرد؟ قال: فإن كان الأول يعني أنه أثر للكل لا للفرد. قال فيكفي فيه في هذا الأثر استصحاب القدر المشترك، استصحاب الكلي، أي ذات الحصة الموجودة إما في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع على تقدير أنه هو الحادث، أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث. استصحب الكلي، استصحب كلي الحدث. يعني شنو؟ يعني استصحب هاي الحصة الموجودة إما في الجنابة أو الموجودة وين؟ في الباول، إما في الحدث الأصغر أو في الأكبر. هاي ذات الحصة كانت متيقنة والآن مشكوكة، فأستصحبها فأرتب عليها ذلك الأثار. قال ويكون ذلك من باب استصحاب الكلي القسم الثاني. وقد تقدم أننا لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية الكلية، بل استصحاب وجودها، وجود الحصة في الخارج الموجودة في ضمن الفرد، لكن لا بما لها من التعين، لا بما لها من التعين الخاص. إذن استصحاب الكلي من القسم الثاني هذا يكون إذا كان الأثر ماذا؟ مترتبا على الكلي، على الحصة، لا بما لها من التعين الخاص. حينئذ ماذا؟ أستصحب هذا الكلي وأستصحب هذه الحصة المعلومة الوجود سابقا في أحد الفردين، في أحد الفردين المرددين، أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء لو كان هو الحاصل. جيد. قال وإن كان الثاني، يعني أن الأثر المراد ترتبه هو أثر علما للفرد. قال فلا يكفي استصحاب القدر المشترك والحصة لا بما لها من التعين الخاص، هذا ما يكفي. ليش؟ لأن الأثر ليس أثرا لها لهذه الحصة، وإنما أثر للفرد، أثر للحصة بما لها من التعين الخاص. كما إذا أردنا أن نرتب شنو؟ أن نرتب حرمة الدخول للمسجد، هنا لا يكفي أن نستصحب شنو؟ أن نستصحب كلي الحدث، وإنما لابد أن نستصحب الجنابة. قال وإن كان الثاني فلا يكفي استصحاب القدر المشترك، وإنما الذي ينفع استصحاب الفرد بما له من الخصوصية المفردة. فأستصحب الجنابة لو كانت الجنابة معلومة، هذا في غير الفرد المردد. أما الفرد المردد المفروض أن الفرد غير معلوم، مو إحنا نقول مردد، كما في مثال الشبهة العبائية، أنا لا أعلم بأن النجس هل هو الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل، فكيف أستصحب نجاسة الطرف الأعلى أو الطرف الأسفل؟ قال المفروض فيه هذا الفرد أنه مردد بين الفرد المقطوع الارتفاع وهو الطرف الأسفل، طهره على تقدير أنه هو الحادث. لو كانت النجاسة واقعة في الأسفل فقطعا هو ماذا؟ طهر. أو الفرد المقطوع البقاء على تقدير أنه هو الحادث وهو الطرف الأعلى. قال ويكون ذلك من باب استصحاب الفرد المردد. فيكون استصحاب للفرد المردد متى؟ إذا كان الأثر المراد ترتبه هو أثر يترتب على الفرد وليس أثرا للكل وللحصة بما للحصة التي لا للحصة لا بما لها من التعين الخاص، لا، وإنما أثر للفرد. خب إذا كن يستصحب الفرد، خب والفرد مردد، فيكون ماذا؟ فيكون استصحاب الفرد المردد. إذن يكون استصحاب الفرد المردد متى؟ إذا كان الأثر يترتب على استصحاب الفرد والفرد كان مرددا، فيكون استصحابا للفرد المردد. بينما استصحاب الكلي نحن لا نستصحب الفرد، وإنما نستصحب ماذا؟ نستصحب الحصة بما الحصة لا بما لها من التعين الخاص، والأثر يترتب على تلك الحصة. قال: إذا عرفت هذا الضابط في المثال الذي وقعت فيه الشبهة، إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة، يا مثال، مثال العباءة، قال هو من النوع الثاني. شنو النوع الثاني؟ يعني الأثر يترتب على الفرد لا على الحصه، لا بما لها من التعين الخاص لا على الكلي. هذا الأثر وهي نجاسة الملاقي يترتب على استصحاب الفرد، فهذه نجاسة الملاقي، هذه أثر لاستصحاب، أثر للفرد، النجاسة ونجاسة الملاقي هذه أثر للفرد وليس للحصة. قال: إذا عرفت هذا الضابط فالمثال الذي وقعت فيه الشبهة هو من النوع الثاني، لأن الموضوع للنجاسة المستصحبة ليس أصل العباءة أو الطرف الكلي منها، بل الموضوع للنجاسة المستصحبة الطرف الخاص بما هو طرف خاص، بما هو طرف خاص، إما الأعلى أو الأسفل. قال: وبعد هذا يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. إلى هنا انتهى المطلب الثاني، أو الفرق بين استصحاب الكل من القسم الثاني وبين استصحاب الفرد المردد. ثم ينتقل إلى المطلب الثالث. خب، إلى الآن انتهينا إلى أن هذا الشبهة العبائية هذه من الفرد المردد وليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني، فيقع السؤال في أنه استصحاب الفرد المردد هل يجري أو لا يجري؟ وإذا كان لا يجري لماذا لا يجري؟ قلنا: أجمعوا على عدم جريانه. الميرزا النائيني ذكر وجهين لعدم الجريان، المصنف يسلم الثاني دون الأول. قال: وبعد هذا، يعني بعد بيان أن هذا فرد مردد وأن الضابط في الفرد المردد ما ذكر، يبقى أن نتساءل لماذا لا يصح جريان استصحاب الفرد المردد. نقول: لقد اختلفت تعبيرات الأساتذة في وجهه. فقد قيل، القائل النائيني أعلى الله مقامه، قال: لأنه، هذا الوجه الأول، لأنه لا يتوفر فيه في استصحاب الكل، استصحاب الفرد المردد، لا يتوفر فيه الركن الثاني وهو الشك في البقاء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وقيل النائيني أيضا، بل لا يتوفر الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، فضلا عن الركن الثاني وهو الشك في البقاء. أما الوجه الأول وهو شنو؟ أنه لا يتوفر في الفرد المردد، في استصحاب الفرد المردد، الشك في البقاء. فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية، فرد بما له من الخصوصية والتعين، هذا مردد حسب الفرد. فعلا نحن لا نعلم أن النجس الأعلى أو الأسفل، فالفرد بما له من الخصوصية مردد، ترديد بين ما هو مقطوع البقاء، يا مقطوع البقاء في المثال هو الطرف الأعلى، لو كان هو النجس فهو باق الآن نجس قطعا لأنه لم يطهر، وبين مردد بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع وهو الطرف الأسفل، لأنه لو كان الأسفل هو النجس فهو الآن طاهر قطعا. لماذا؟ لأنه طهر بحسب الفرد. قال: فلا شك في بقاء الفرد الواقع، ماكو شك. ليش؟ لأن أحدهما مقطوع الارتفاع والآخر مقطوع البقاء، فأين الشك؟ فلا يوجد شك. كلاهما قطع. قال: فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث. الفرد الواقعي نحن نعلم بنجاسة قطعا الأعلى أو الأسفل، والآن نعلم بارتفاع تلك النجاسة، لا شك في تلك النجاسة، يعني تلك النجاسة ذلك الفرد الذي هو نجس واقعان، إما الأعلى فهو مقطوع البقاء، وإما الأسفل فهو مقطوع الارتفاع. إذن الفرد الواقعي المردد الذي نعلم بنجاسته لا شك في تلك النجاسة. قال: فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، الذي كان معلوم الحدوث، لأنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، قال: وأما الوجه الثاني وهو شنو؟ أنه في الاستصحاب الفرد المردد أصلا لا يقين بالحدوث. قال: وهو الأصح، فبيانه أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة، يعني هاي الحصة لا بما لها من التعين الخاص، لأن الخصوصية المفردة مجهولة حسب الفرد، فالمعلوم من هو الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية، يعني الحصة لا بما لها من التعين الخاص. قال: فاليقين موجود صحيح، اليقين بهذه الحصة نجاسة أحدهما قطعا هذا معلوم بلا إشكال. قال: فاليقين موجود، ولكن المتيقن حينئذ هو شنو حينئذ؟ يعني حين كون المراد هو الحصة بقطع النظر عن الخصوصية، المتيقن هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين للفرد. خب، خلي الكل، شنو المشكلة؟ المشكلة أن الأثر هنا كما تقدم، أن الأثر هنا لا يترتب على الكلي، وإنما يترتب على الفرد بما له من الخصوصية المفردة، ما ينفع ناس أصحاب الكلي. قال: وإن أريد به اليقين بالفرد بما له من الخصوصية المفردة، فواضح أن هذا اليقين غير حاصل فعلا. لماذا؟ لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، ما ندري أنه الأعلى أو الأسفل، فلا الأعلى متيقن بوجوده ولا الأسفل، واضح هذا، لا يقين بنجاسة الأعلى بخصوصه ولا الأسفل بخصوصه، فكيف تكون هاي الخصوصية متيقنة في حال كونها مرددة؟ لا يجتمع في عين الحال، يعني في عين حال كونها مرددة هي متيقنة، ما ممكن، هذا خلف كونها مرددة. قال: إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا. قال: هذا خلف محال، وإنما المعلوم هو القدر المشترك، هذا المعلوم فقط هو القدر المشترك بين الفردين، وهذا القدر المشترك لا ينفع، لأن الأثر وهو النجاسة لا يترتب على القدر المشترك كما ذكرنا. قال: وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، وهنا أكو علم إجمالي أعلم إجمالا بنجاسة أحد الطرفين، أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك، ومتعلق الجهل هو خصوصياته، وإلا فلا معنى للإجمال، إذا كانت الخصوصيات ليست مجهولة بعد يكون إجمالي لو تفصيلي، كن تفصيلي واضح، فإذا علمت أن هذا الإناء نجس والآخر طاهر، علم تفصيلي هذا، إنما يكون إجمالي إذا علمت بنجاسة أحدهما وتشك أن نجس هذا أو هذا، فأكو جهل بالخصوصيات. وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، وهو عين اليقين والانكشاف. العلم ما بمعنى للإجمال، العلم عين الانكشاف، فكيف يكون علما إجماليا؟ يقول علم باعتبار أن الجامع معلوم تفصيلي، إجمال بالخصوصيات. فهو إنما كان إجمالا لأن الخصوصيات مجهولة، أما نفس القدر المشترك فهو معلوم لا إجمال فيه. فعبارته يقول وإلا فلا معنى للإجمال في العلم، كيف يكون علم مجمل خلف كونه علما؟ وهو عين، وهو يعني العلم عين اليقين والانكشاف، فكيف يكون مجملا؟ فمرادنا من العلم الإجمالي أن عند علم وجهل، علم تعلق بالجامع، هذا ما بي جهل ما بي إجمال، وجهل وين؟ وجهل في الخصوصيات. هذا كل شيء يسمى علما إجماليا. قال وإنما سمي بالعلم الإجمالي لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع، مو لأن العلم هو فيه إجمال، وإنما انضم الجهل إلى العلم، الجهل بالخصوصيات والعلم ماذا؟ بالجامع. هذا يسمى المجموع بالعلم الإجمالي. قال وعليه فإنما هو متيقن هو الكلي القدر المشترك، هذا هو المتيقن، ولكن هذا لا فائدة فيه. قال لا، فإنما هو متيقن وهو الكلي لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصي، هذا الأثر يترتب على الفرد، فاستصحاب الكلي ما ينفع. قال وما له الأثر المراد ترتيب عليه وهو الفرد بخصوصياته، هذا الفرد هو الذي له أثر، هذا الفرد غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن اليقين بالحالة السابقة. ماكو يقين بالحالة السابقة، هذا الفرد لا يقين به حتى تستصحبه. يقول أكو يقين، هذا اليقين الذي تراه هذا يقين للكل، هذا ما ينفع، أريد يقين بالفرد، بالفرد المردد بما له من الخصوصيات، هذا لا يقين به. قال لا، إن الفرد المردد متيقن ولكن شك في بقائه، هذا لا يجتمعان، كونه فردا مرددا وكونه متيقنا لا يجتمعان، المتيقن هو الجامع. قال والوجه الأصح والثاني كما ذكرنا. خب الأول ليش مو صحيح؟ قال وأما الوجه الأول وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق. لماذا غريب؟ يقول بالحقيقة ماكو شك، فإن كونه عفوا في الحقيقة أكو شك. هو صاحب الوجه يقول ماكو شك. لماذا ماكو شك؟ لأن الفرد الواقع إما مقطوع البقاء وإما مقطوع الارتفاع، فماكو شك، فهو قطع بقطعين. المصنف يقول هذا غريب، بالحقيقة أكو شك. ليش؟ يقول فإن كونه مرددا بينما هو مقطوع البقاء وبينما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقع وارتفاعه. يقول هذا معناه الشك. لماذا؟ يقول لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعيين فعليين بل قطعيين مقدرين. لو كانا قطعيين فعليين فعلا ماكو شك، أنا أقطع فعلا الآن بارتفاع الأول وأقطع فعلا بعدم ارتفاع الثاني وماكو شك، صحيح. ولكن الأمر ليس كذلك، فإنهما ليسا قطعين ماذا؟ فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير، هذا التقدير مشكوك، والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا، بل هو عين الشك. شوف بالمثال حتى قرب الفكرة، يقول لو كان زيد موجود قطعا الآن حي ما مات، أنا تركت زيد عمره 10 سنوات، لو كان زيد حي الآن بعد 20 سنة، لو كان حيًا فنبتت له اللحية قطعًا، وإذا لم يكن حيًا مات في 10 سنوات قطعًا لم تنبت له اللحية، فهم قطع بقطع، قطعًا نبتت له اللحية قطعًا لم تنبت، ولكن هذين القطعيين تقديريين على تقدير أنه حي الآن فهو نبتت له، على تقدير أنه ليس حيًا لم تنبت له، على تقدير بقائه حيا نبتت، على تقدير لم يبقى لم تنبت، هذان قطعين ولكن قطعين تقديريين على تقدير بقائه حي. خب هذا التقدير مشكوك، إذن بالحقيقة أنا أشك أنه الآن عند لحية أو ليس عند لحية، فإذن القطع على تقدير مشكوك هذا يعني الشك. هذا واحد شي يقول هسه ما يدري بكم الساعة، هو كان ليلا لكن الآن لا يعلم بكم الساعة، في مكان مغلق لا يرى فيه الضوء، فيقول قطعا الآن لو أصبحت الساعة 6 صباحا فالشمس طلعت، وقطعا إذا لم تصل الساعة 6 فالشمس لم تطلع. نقول له أنت شنو؟ نقول أشك، أنا ما أدري، لا أشك، لا أعلم الآن طلعت الشمس أو لم تطلع. إذن القطع على تقديرين هذا يعني الشك، هذا غريب صدورا بعض أهل التحقيق. قالوا على كل حال فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد. شنو على كل حال؟ سواء كان هذا الوجه الأول صحيح أو مو صحيح، تام أو ليس تاما، لا معنى لجريان الاستصحاب لتمامية الوجه الثاني، فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال كما سبق عن بعض الأجلة اليزدي أن تردده، تردد الفرد بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده السابق. شلون لا يضر؟ كيف لا يضر؟ أنا لا أعلم بأن الأول، بأن الأعلى هو النجس أو الأسفل هو النجس، فشلون أستصحبه؟ أستصحب الأعلى أو أستصحب الأسفل ولا يقين به، لا يقين بذلك الفرد. قال فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين، وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد، كما يمكن أن يكون هذا مراده، إلا إذا أراد منه السيد اليزدي من اليقين بوجوده سابقا، هذا الذي لا يضر ماذا؟ تردده بحسب علمنا بذلك اليقين، أراد به اليقين بالقدر المشترك والتردد في الفرد. إيه؟ اليقين بالقدر المشترك لا يضر به التردد في الفرد، ولكن هذا ما ينفع، فاليقين متعلق بشيء وهو القدر المشترك، والتردد متعلق بشيء آخر وهو الفرد، فيتوفر ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك. فالقدر المشترك أنت متيقن بوجوده، والآن تشك في ماذا؟ في ارتفاعه. ليش تشك في ارتفاعه؟ لاحتمال أن الفرد النجس هو الأسفل وقد طهر. قال لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه، فالأركان تتحقق وين؟ في القدر المشترك، ولا تتحقق الأركان في الفرد، والمراد استصحابه الفرد فلا يجري استصحاب. قال فما هو متيقن؟ اللي هو القدر المشترك لا يراد استصحابه. لماذا؟ لأن الأثر لا يترتب عليه. وما يراد استصحابه وهو الفرد غير متيقن على ما سبق بيانه. هذا هو تمام الكلام في الجزء الرابع لأصول المظفر، وبه يكون ختام هذا الكتاب وهذا السفر المبارك. ولا يسعنا في نهاية هذا الكتاب بعد هذه الرحلة الطويلة إلا أن نقرأ الفاتحة إلى روح المصنف، كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا للعلم والعمل الصالح، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.